فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعا وذاك من سقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوزقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد في حلقات أيام الله في كلامنا عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقة اليوم هي الحلقة الخامسة بإذن الله رب العالمين، وعنوانها موت النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت المدينة. العنوان وأظلمت المدينة أخذته من قول أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل ذلك وعند الترمذي، أن أنسا رضي الله عنه قال: لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يقصد في هجرته عليه الصلاة والسلام، أضاء منها كل شيء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. فأظلمت المدينة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ورأينا وقع المصيبة على الصحابة، حتى أن الصحابة الكبار لم يتمالكوا أنفسهم عند علمهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فرأينا من ألقي في المسجد مغشيا عليه، ورأينا من عقل لسانه لا يستطيع الكلام، ورأينا من ينكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء المنكرين كان عمر رضي الله عنه. فرأينا موقف عمر وكيف هدد من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات بأنه سيضربه بسيفه، وعمر تأول، هل عمر لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت؟ عمر يعلم ذلك علما يقين، لكن عمر تأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت إلا بعد أن يفني الله سبحانه وتعالى المنافقين، فكان عمر يظن ذلك. ورأينا موقف أبي بكر رضي الله عنه وكيف وقف بثبات، وبعد أن بكى على النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة، كيف خرج إلى الناس وعمر يكلم الناس، وأسكت عمر فلم يسكت، فتكلم هو وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وتلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. ولما سمع عمر هذه الآية علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات الآن، ليس كما تأول هو وفهم من فهمه أو مما طرأ عليه من فهم وقته. علم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات فسقط على الأرض رضي الله عنه. والآية كانت هي التي تتردد في كل طرقات المدينة وفي كل بيوتات المدينة، فكان كأن الصحابة قد ذهبت عن ذاكرتهم. ونحن ذكرنا أن الإنسان في شدة المصائب فإنه ينسى حتى المعلوم لديه ويقينا، فإنه من شدة المصيبة عليه فإنه ينسى كل شيء. فأبو بكر رضي الله عنه ثبت الله سبحانه وتعالى قلبه وثبت لسانه وجرى الحق على لسانه، فذكر الناس بالآية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت كما يموت سائر الناس ويموت سائر الأنبياء. وصار الأمر الآن واقعا، مات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة لم يلملموا أحزانهم بعد ولم يستوعبوا وقع المصيبة بعد. والمدينة في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تموج باتجاهات وبأقوام مختلفين، من ذلك أن المنافقين كان ما زال منهم بقية من المنافقين والذين مرضوا على النفاق وعقدوا قلوبهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وأظهروا الإسلام، وهؤلاء شمتوا في موت النبي عليه الصلاة والسلام وانتظروا لعلها تكون الفرصة السانحة المواتية لشق صف المسلمين. يبقى هذا الطابور الخامس، العرب، قبائل العربية والأعراب والعرب. هؤلاء ما كانوا يعتدون قبل ذلك أن يسمعوا ويطيعوا لأمير واحد على كل العرب، فكان لكل قبيلة أمير يصدرون عن رأيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الكل يسمع له ويطيع، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإن العرب يرون أنه لا سمع ولا طاعة إلا ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك سنجد آثاره في منع الزكاة وفي ردة الكثير من القبائل العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. على مشارف المدينة كان يوجد جيش أسامة رضي الله عنه الذي هو آخر الجيوش التي جهزها النبي عليه الصلاة والسلام لغزو الشام، ليس في بين العرب بعضهم البعض ولكن لغزو الشام، وهذا أمر كبير وخطير. لكن الجيش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم جاءوا إلى المدينة ليتحققوا من الخبر، والكثير منهم جاءوا يبكون النبي عليه الصلاة والسلام غير مصدقين لخبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأول وهلة. فهؤلاء أيضا الجيش الذي كان يجهزه النبي عليه الصلاة والسلام تغير شأنه وذهب من ذهب إلى المدينة وبقي من بقي، وهم لا يعلمون هل سيذهبون إلى الشام للغزو أم ماذا سيفعلون. فتوقفوا وتوقف أسامة ينتظر ماذا، ما الأحداث وماذا سيحدث. وجدنا أيضا حيرة الأنصار، حتى أن الأنصار لما احتاروا أصابتهم الحيرة في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو في اليوم التالي على الأكثر، فإنهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. السقيفة المكان المسقوف الذي يجلس فيه القوم أو كل قبيلة ينظرون في أمورهم، فكان السقيفة بني ساعدة في المدينة. وجاءوا بسعد بن عبادة رضي الله عنه رغم مرضه الشديد ورغم أنه كان يرتجف من الحمى، فدسروا غطوه ببعض الأغطية وجاءوا به ليبايعونه على أن يكون أميرا وخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأنصار ما يدرون ماذا سيحدث أيضا بعد ذلك. ومع ذلك في المدينة الحزن في كل مكان في المدينة. ونحن بدأنا بقول أنس رضي الله عنه أن المدينة أظلم منها كل شيء، فالمدينة التي كانت تمتلئ نورا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام الذي كان يأتي بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، أظلمت المدينة، وهذا الظلام جسم على صدور الناس وفي البيوت وفي الشوارع وفي كل مكان. الحزن يخيم على المدينة بكاملها. إذن كانت هناك يعني أمور خطيرة في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس لا يصدرون عن رأي واحد ولمن يستمعون، وليس بينهم أمير الآن يرجعون إليه. وأنا قلت إن أكثر ما يصف هذا الحال هو أن الأنصار سارعوا دون الرجوع إلى المهاجرين ولا إلى أبي بكر وعمر كبار الصحابة، وسألوهم أو شاوروهم وحاولوا أن يجعلوا خليفة من الأنصار. لابد كان من وجود حركة سريعة ومن وجود تحرك سريع، لأن الأمر كما وصفناه باختصار. فالحركة السريعة أنه جاء من أخبر أبا بكر رضي الله عنه وعمر وأبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا أن الأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة مع وصف الحال الذي وصفناه؟ هل يجلس أبو بكر رضي الله عنه يبكي النبي عليه الصلاة والسلام واضعا يده على خده منتظرا أن الأحداث ومنتظرا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب؟ وهل يجلس عمر كذلك؟ هل يجلس أبو عبيدة كذلك؟ أم لا بد من فعل سريع وكبير وأن يجمع الصف مرة واحدة على أمير يصدر الجميع عن رأيه؟ مقتضى العقل يقول ذلك، مقتضى الحكمة تقول ذلك. لذا أنا أتعجب والله لهؤلاء الذين يقولون إن أبا بكر كان حريصا على السلطة، وإن عمر حريصا على السلطة، أن أبا عبيدة حريصا على السلطة، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفن بعد، وسارعوا للبحث عن السلطة في سقيفة بني ساعدة. والله لو أن هؤلاء نظروا بعقولهم نظرة مجردة، لكن يكون عندهم الحياد، لوجدوا أن المقتضى هو أن يفعل ذلك. طبعا الذين يلقون هذا الكلام بعض المستشرقين والروافض، الروافض من الشيعة الذين يقولون ذلك، وهذا ذات ما ينكرونه على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة هو ما حدث مع علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه سارع في الحال لوأد الفتنة. فنحن إن كان الأمر أن النقد يوجه هنا فلابد أن يوجه هنا، لكن لا نقد هنا ولا نقد هنا، ولكن مقتضى العقل والتصرف الحكيم والحكمة أن يسارع الجميع الصحابة الكبار لتعيين أمير يستمع إليه العرب ويستمع إليه الناس. فكان ما كان من مسارعة الصحابة الكبار إلى سقيفة بني ساعدة، وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه الذي رفضها ابتداء، وقال بايعوا عمر فرفض عمر، بايعوا أبا عبيدة فرفض أبا عبيدة، وقال أرضى لكم واحدا من اثنين، عمر أو أبي عبيدة أو أبا عبيدة رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عمر استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة، لكن ما أريد أن أقف عنده أن في يعني في هذا الحكي الآن وفي هذا الصدد، أن عمر استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر وعينه أميرا على الصلاة في أيام مرضه الشديد صلى الله عليه وسلم، فكيف يرتضي النبي عليه الصلاة والسلام لديننا ولصلاتنا وهي أهم أعمال المسلم بعد التوحيد، يرتضي أبا بكر لديننا ديننا ونحن لا نرتضي لدنيانا. فكان هذا مما اتكأ عليه واعتمد عليه عمر رضي الله عنه في تعيين أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مصرا كما رأينا في الحلقات السابقة على أن يتولى أبو بكر إمارة الصلاة ويتولى إمامة الصلاة رضي الله عنه. هذا كان من مقتضى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه إذا تولى الصلاة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يستدل به على أنه سيتولى الأمر من بعده رضي الله عنه، وقد استدل عمر رضي الله عنه بذلك كما ذكر. فتم مبايعة أبي بكر سريعا، والصحابة الكبار حتى الكثير منهم ما زالوا كانوا في المسجد، لكن أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى المسجد، وعمر رضي الله عنه قام وأمر الناس بمبايعة أبي بكر، وأبو بكر خطب في الناس وتمت البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد. يبقى قلنا لماذا كانت العجلة ولماذا كانت السرعة؟ لأن الأحداث التي ماجت بها المدينة كانت تقتضي تلك السرعة وتلك العجلة، وذلك مقتضى الحكمة من صحابة النبي الكبار رضي الله عنه. نعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه الصحابة على بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنرى أن الجميع الآن سيرجع إليه في أمور لا يعرفون ماذا يفعلون فيها. ونبدأ بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره، لما أرادوا أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم اختلفوا. فريق قال نجرد رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثيابه كما نفعل بموتانا، ليس التجريد الكامل، يعني يكون حتى ما بين السرة والركبة، فنجرد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما نفعل بموتانا من المسلمين، أم نغسله وهو عليه ثيابه هكذا، عليه قميصه وثيابه هكذا. فاختلفوا وفي هذا الأمر، فتقول أمنا عائشة فألقى الله سبحانه وتعالى عليه من نوم، ناموا جميعا، فما منهم من أحد إلا وزقنه في صدري، يعني من شدة النوم. ثم سمع الجميع إلى مناد ينادي عليهم من قبل البيت ولا يعلمونه، ينادي عليهم، سمعه الجميع في أثناء نومهم، أن غسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثيابه، لا تجردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثيابه. فبالفعل أبو بكر رضي الله عنه ذهب إليه الناس كما في حديث سالم في الشمائل المحمدية للترمذي، فذهب إليه الناس من يغسل رسول الله يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه أمر أن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام بنو أبيه، يعني الأعمام وأبناء الأعمام، فأمر بذلك ويتولى الغسل الأولياء. فأمر أبو بكر أن يغسل. إذن الآن أهو في أول الأمر الكل كان يريد أن يشارك في تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الرجوع إلى أمير، إلى من يصدرون عن رأيه. فذهبوا إليه وهو فض النزاع والخلاف فليغسله بنو أبي. نعم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا حديث سنن أبي داود، تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه. وهذا نأخذ منه جواز أن تغسل الزوجة زوجها، وأن يغسل الرجل زوجته، هذا فيه جواز. يبقى تقول انه لو ان لو اني الان استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساء، لكن عائشه رضي الله عنها كانت يعني ايه متدثره باحزانها وبمصيبتها الكبرى رضي الله عنها وعن صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان من الذين غسلوا النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول وأثر عند ابن ماجه يقول ذهبت ألتمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يلتمس من الموتى، ما يلتمس من الموتى، يعني هو يغسل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الثياب ويريد أن ينظر علامات الموت التي يعرفها علي بن أبي طالب في الموتى، لكنه أخذ ينظر فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يمت، لم يتغير فيه شيء عليه الصلاة والسلام. فقال بأبي طبت حيا وميتا يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام خرجت منه أطيب رائحة كما تقول أم المؤمنين عائشة أثناء موته وأثناء غسله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتهت الخطوة الأولى والغسل النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي الخطوة التالية في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، في ماذا سيكفن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث لأمنا عائشة رضي الله عنها في البخاري تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ثوب كان يمرض فيه، ويعني أثناء مرضه كان يرتدي عليه الصلاة والسلام، وعليه ردع من زعفران، يعني عليه الكثير من الزعفران، فقال اغسلوا هذا وضموا إليه ثوبين وكفنوني فيه. فقالت أم المؤمنين عائشة هذا خلق يا رسول الله، خلق يعني صار قديما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحي أولى بالجديد من الميت. لكن لما أرادوا أن يكفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، أصحها حديث أمنا عائشة الذي هو في الصحيحين، وكما يقول الإمام الترمذي في سننه إن أصح ما ورد في كفن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها عمامة ولا قميص. كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أسواب، ثلاثة، وهذا هو السنة في كفن الرجال، في ثلاثة أسواب يمانية نسبة إلى اليمن، سحولية نسبة إلى قرية إلى اليمن وقيل غير ذلك، كرسف يعني قط. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية نسبة للقرية دي اللي في اليمن من كرسف من قط ليس فيها قميص، يعني القميص اللي هو احنا بنسميه يعني الجلابية اللي هو المخيط على 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 قدر الجسد يعني، ولا عمامة تلبس على الرأس. فكفن النبي عليه الصلاة والسلام. الخطوة التالية بعد الكفن هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعود إلى حديث سالم اللي هو في الشمائل، فيذهبون إلى أبي بكر، اختلفوا فيذهبون إلى أبي بكر رضي الله عنه لنرى عظم الصحابة لما صارعوا بوأد الفتنة وبمبايعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلاف. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأمور التي تمر على الصحابة جديدة، فلم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه عند موته عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور جديدة عليهم. نعم إن الصلاة على الميت لابد منها، لكن هم يسألون عن الطريقة، هم يعلمون أنه لابد من الصلاة على الموتى كما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كيف الطريقة؟ من سيصلي عليه؟ من سيكون الإمام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه من فقهه ومن ذكائه ومن فطنته وحكمته رضي الله عنه، ادخلوا جماعات زرافات كده أفزازا وحدانا بدون إمام، يدخل جماعة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون ويخرجون، وتدخل جماعة أخرى يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون ويخرجون، هكذا حتى صلى الصحابة كلهم أفزازا يعني بدون إمام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدخلون من باب ويخرجون من باب، وصلاة الصحابة أفزازا يعني بدون إمام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر في التمهيد أنه الأثر أنهم صلوا أفزازا هذا ورد في الموطأ، فقال في شرح على الموطأ في التمهيد أن هذا مما اتفق عليه أهل السير وأهل النقل، وكذلك قال ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه إمام صلاة الجنازة، بل صلى الصحابة كما رأينا، وهذا لا شك أنه قد استغرق وقتا لأنه ما من صحابي إلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أود أن أشير إشارة سريعة إلى حديث مكذوب موضوع من وهو مشتهر، هو رواه الطبراني لكن هو مكذوب وموضوع، أن ملك الموت لما يعني شارف النبي عليه الصلاة والسلام على الوفاة على الموت أرسله الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن لا يقبض روحه إلا بعد أن يستأذنه، فجاء ملك الموت فوقف على الباب وأخذ ينادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة رضي الله عنها سمعت، قالت لفاطمة انظري من في الباب، فنظرت فقال أريد أن أستأذن على رسول الله، فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام في شغل الآن ولن يجاوب أحدا، فدخلت فنادى مرة ثانية استأذن، خرجت إليه قالت ذات الكلام مرة ثالثة حتى سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وعرف صوته وقال هذا ملك الموت، فدخل وسلم وقال إن الله أمرني ألا أقبض، قال جئت زائرا أم قابضا، قال زائرا وقابضا، وإن الله أمرني ألا أقبض روحك إلا بعد أن أستأذنك. هذا الحديث غير صحيح وهو حديث مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. بقى الآن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أي صلى عليه الصحابة، بقي الآن الدفن، أين يدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيدفن في البقيع؟ بالطبع لن يدفن في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا قبل ذلك كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام ألا تبنى المساجد على المقابر، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا عيدا يزار، ولعن الذين اتخذوا المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. فالصحابة أيضا اختلفوا، أيدفن في البقيع؟ أين يدفن عليه الصلاة والسلام؟ فأيضا ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أين ندفن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، الحديث حديث أم عائشة في الترمذي وفي غيره، فقال أبو بكر رضي الله عنه رافعا الخلافة بالنص، فقال إني سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا ما نسيته قط، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص يبقى المكان النبي في المكان الذي يموت فيه هو المكان الذي يدفن فيه، هو المكان الذي يدفن فيه. الصحابة خلاص رفع الخلاف، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. طب أين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مات في حجرة أم المؤمنين عائشة، في حجرة أم المؤمنين عائشة. إذن سيتم حفر حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليدفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو طلحة رضي الله عنه، ولحد للنبي عليه الصلاة والسلام في اللحد وفي الشق، الشق هذا يكون النزول كده عمودي، قبر كده يبقى تحت كده، وبعدين يدفن ويكون عليه من يعني ايه من فوقه شيء، لكن اللحد ينزل عمودي وبعدين ينزل جانبي كده زي رف المكتبه ثم يغلق عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لحد له عليه الصلاه والسلام، اي دفن في لحد صلى الله عليه وسلم، ووضع اللبن، طوب اللبن اللي هو من بيكون من طين كده على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وتولى دفن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من أوليائه: العباس عمه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، صالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنا أريد أن أتوقف قليلا مع أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي يدفن الآن في الحجرة، في حجرة أم المؤمنين عائشة، تلك الحجرة التي تزوجت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الحجرة التي عاشت فيها أمنا عائشة أحلى سنوات عمرها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الحجرة التي كان يدخل منها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، تلك الحجرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث اللي هو ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة حديث غير صحيح، إنما الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تلك الحجرة التي كان يأتي فيها جبريل عليه السلام، وما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف زوجة من زوجاتي إلا مع عائشة رضي الله عنها. فتلك الحجرة الآن ستصير قبرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا لعائشة ويا لأحزان عائشة رضي الله عنها، فقد تحولت الحجرة التي كما قلت رأت فيها أجمل سنوات عمرها إلى قبر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فإنها لن تعيش فيها مرة ثانية، خاصة أنه سيدفن بعد فترة قصيرة، يدفن فيها أبو بكر رضي الله عنه ثم يدفن عمر رضي الله عنه. دفن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء، تقول كما في مسند أحمد، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بسماعنا لصوت المساح. طب هو ده دفن في حجرته، احنا قلنا بقى خلاص ما هي انتقلت من هذه الحجرة وصار الناس فيها يحفرون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدفنون النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. شكران مولى رضي الله عنه، مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر إلى قطيفة حمراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها ويتدثر به، قطيفة قطعة قطيفة كده كبيرة، فعز عليه أن يستخدمها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء بها مسرعا ووضعها في القبر تحت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عند مسلم. فعل شكران هذا كان بالطبع النبي مات عليه الصلاة والسلام، هل كان بعلم جميع الصحابة؟ الإمام النووي طبعا الجمهور على كراهة وضع شيء يدفن عليه الميت في القبر، لكن قالوا أن شكران فعل ذلك بغير موافقة الصحابة الكبار، يعني لم يمنعوه، لكن هو ذهب سريعا والكل في ذهول لدفن النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع هذه القطيفة الحمراء. الشاهد المغيرة بن شعبة، وانظر معي إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقف على رأس القبر، فبعد أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، المغيرة بن شعبة يقول للصحابة الواقفين على القبر الذين دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كما ذكرنا العباس وعلي والفضل وصالح، فقال: إنكم لم تغطوا رجلي رسول الله عليه السلام جيدا بالتراب، يريد أن ينزل. هذا في مسند أحمد. بالفعل قالوا: أصلحه أنت، افعل أنت. فنزل المغيرة بن شعبة وقال لمس رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هو نزل من أجل هذه، هو يريد أن يمس جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام لتكون من مناقبه. وبالفعل كان يقول أنا آخر من مس رسول الله عليه الصلاة والسلام لتكون من مناقبه. يقول وقف في داخل القبر أهيلوا عليه التراب، فينزلون التراب إلى القبر، أهيلوا عليه التراب، ينزلون التراب إلى القبر حتى وصل التراب إلى أنصاف ساقي، وكأني به يريد أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لو لم يكن ذلك محرما، لكنه لا يريد أن يخرج من القبر ولا يريد أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام. وتم إهالة التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسوي القبر وارتفع، رفعوه بنحو شبر عن الأرض ليعرف، يعني يكون ظاهرا عن الأرض. وما زال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة الملحقة بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت رأت رؤيا، حديث في مستدرك الحاكم صححه ووافقه الذهبي، كانت رأت رؤيا قصتها على أبيها، رأت أنها رأت ثلاثة أقمار يعني يسقطون في حجرتها أو ينزلون في حجرتها، فأولها أبوها، أبو بكر كان من الذين يأولون الرؤى، فأولها قال إن صدقت رؤياك يا عائشة فسيدفن في حجرتك ثلاثة هم خير أهل الأرض. فلما دفن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة دفن أول أقمارك وهو خيرهم، دفن أول أقمارك وهو خيرهم، بقي قمران وهي إبا. إذن هذه كانت رؤية، فلأنه سيدفن بعد ذلك خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وخير الأمة بعد أبي بكر وهو عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد. ودفن كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج أنس رضي الله عنه يقول كما قال في أول كلام عن إظلام المدينة، يقول رضي الله عنه ما انتهينا من دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. قلوبهم متغيرة، وكيف لا تتغير قلوبهم والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه وهو محط أنظارهم ومحط قلوبهم عليه الصلاة والسلام، الآن هو دفن تحت التراب. فقال أنكرنا قلوبنا. أيضا أبي ابن كعب رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نظرنا واحد، يعني ننظر الكل ينظرون إلى النبي، معنى النظر هنا أن الكل يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام نظرنا هنا وهناك، أي هذا يعبر عن شديد الحزن الذي كان فيه الصحابة، أثار في سنن ابن ماجة وغيره. وأنس بن مالك يقول مررت على بيت فاطمة رضي الله عنها بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند ابن حبان وبنحو عند البخاري، مررت على فاطمة رضي الله عنها بعد دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تلقوا أو أن تحصوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا أنس أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكت وأبكت أنسا رضي الله عنه. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إرسال الرسل إلى الأرض، فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو آخر رسل الله إلى البشر، وانقطع الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى البشر، لأنه لا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم أيمن رضي الله عنها تأملت في هذا المعنى الذي نذكره، لما كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر وعمر يذهبان إليها كما كان يذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ويبرها صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليها في أول مرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها بكت بكاء شديدا، فقال لها أبو بكر وعمر يعني يهدئان من روعها: إنما فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل مما كان فيه، يعني هو الآن في جنان الخلد عند الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. فقالت: أنا أعلم أن ما فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن أفضل مما كان فيه، ولكني أبكي على شيء آخر. على ماذا تبكين يا أم أيمن؟ أبكي على أن الوحي قد انقطع بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وأسدل الستار على حياة النبي عليه الصلاة والسلام فوق الأرض، فوق الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات في ذكراه، وما مات في قلوب أصحابه، ولا في قلوب أتباعه إلى يوم الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حي بشريعته الغراء في قلوبنا وفي عيوننا وفي أرواحنا صلى الله عليه وسلم. يردد اسمه كل يوم مرات ومرات في الأذان، أذان الصلاة، وعندما يذكر نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فهو حي لكن حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها. وهو القائل أنه ما من أحد يصلي عليه عليه الصلاة والسلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام ويستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى قد تكلمنا في 5 حلقات عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، مكتفين على ما صح من الآثار أو ما فيه خلاف معتبر من الآثار بين أهل العلم، موثقين لهذا الحادث الجلل وهذا الخطب العظيم وهذه المصيبة الكبرى التي لا تدانيها مصيبة مهما حدث لأي أحد منا من مصائب، فإن مصيبته لا تداني ولا تقترب من مصيبة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت مرحلة من برنامج أيام الله، مرحلة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنبدأ في مرحلة جديدة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.